علاقة المسلم بغير المسلم. يا ترى هل الإسلام حدد هذه العلاقة وقننها وضبطها، أم جعلها نهبا لتصرفات الناس؟ مسألة مهمة. نظرت في تاريخ الإسلام منذ بزوغ الدعوة إلى عهد قريب، لوجدت أن المسلمين يسيرون وفق منظومة واضحة المعالم فيما يتعلق بالعلاقة مع الله. هناك أيضا كليات بتحكم هذه العلاقة. أول كلية من هذه الكليات الولاء والإثنين، أن تكون كلمة الله. هي الثالثة الإحسان. الإحسان للحب ولا النصر. الإحسان. افترضنا إن أنا طبيب وفي الطوارئ حتى أصاب فيها ناس كمسلم، أنا مطلق لحيتي ما شاء الله ولابس الطلق الأبيض وأنا في الطوارئ، ودخل علي أسيس مكسر في دهو، أنا أبادر لمعاناة، أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أحسن إليه، فصار نصارى مصر. بمقتضى ذلك صاروا داخلين من جملة أهل الذمة. كلمة الذمة من أفضل الكلمات لأنها تعني العهد. اثنين الحلف. ثلاثة الجوار. هذه الكلمة أصبحوا لا يرضون به. والمنافقون الجدد من العلمانيين والذين تبوؤون أماكن الصحافة والإعلام ينفخون في النار، يريدون البلاد أن تحترق. دلوقتي يقول لك المواطنة كامل فاضي. اسمع، ولا ينبغي للحقائق أن تتغير. فلما نقول الناس دول في ذمتنا، يعني يا إخوانا، يعني الناس دول نحميهم ونكرمهم ونحسن إليهم. سبحان الله. لكن يبقى سؤال واحد وهو من الذي يصنع؟ مين اللي بيعمل أي حاجة؟ الجواب اللي بيعملها حاجة واحدة بس، اللي بيعمل هو المستفيد. يبقى الذي يصنع الحدث هو المستفيد. يا ترى من المستفيد بضعضعة الأمن في مصر؟ ناتي إلى هذه القصة المفتعلة التي حدثت مؤخرا. هناك ما يسمى بصناعة الأحداث، وفي هذه الأيام صناعة الدعاة والمشايخ. صناعة دلوقتي أمر عجيب جدا، صناعة موجودة، صناعة المشايخ لكي تزاح المشايخ، وصناعة الأحداث لتغير الأحوال، وصناعة الزعمات عشان تحل مكان زعمات ثانية. أمر عجيب. التجرع عن الإسلام بات واضحا، وكأن المسلمين هم المسؤولون عن المشكلة دي. أقول إن ما حدث في الإسكندرية هذا ليس له علاقة لا بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. يا ترى من المستفيد بضعضعة الأمن في مصر؟ مسؤول عن جهات إسلامية، ولكن أقول بحسي كمسلم محب لدينه، وإن اختلفت مع غيري من جملة المسلمين، لكن أنا أقول بلسانهم أنه لا يمكن لمسلم أن يقوم بذلك. تحملون، لماذا تحملون المغبة؟ ولماذا تميزونهم على المسلمين؟ يكون ذلك الأمر. هذا الفرعون الذي خرج في الفرعين قال إن النصارى دول وجودهم هم صمام الأمن في البلد. يا إلهي، يبقى السلفيين دول هم الفتنة ودول هم صمام الأمن. هذا كلام لا يعرف. مصر وعزها وكرمها وتؤددها وقوتها وعافيتها وفضلها وشرفهم في هذا الاتجاه الطاهر الذي لم تتغطق يده بدم. التصور الثالث ضرب الاتجاه الإسلامي في مصر، لأن الاتجاه الإسلامي ده هو اللي وقف ظهري له. يعني لو إني تم القضاء على الناس الملتزمين دول، مصر لها ضعف الأحوال. وأقول لكم حقيقة، هناك مخططات إجرامية لتمزيق المنطقة والقضاء على مقوماتها. البلد الوحيدة اللي واقفة هي بلد حقيقة يعني. طب كيف يمكن ضعضعة هذه البلد؟ تمزيق هذه البلد؟ دي المسألة. طب من المستفيد من ضعضعة البلد؟ طيب، طيب لماذا يجوزين القضاء علينا؟ من أجل تفتيت البلاد. منذ عشرات السنين في هناك مخصص موجود في الأدراج. مخصص ده هو تقسيم مصر إلى مناطق. ناس المسلمين لهم حتة، ناس النصارى لهم حتة، الناس النوبيين لهم حتة. طيب من الذي يستطيع أن يقضع مخصص ده؟ أيضا الشباب الملتزم. ومن هنا لابد من القضاء على ذلك الشباب. طب يقضي ازاي عليهم؟ هي من المسألة دي. إلى من المستفيد بما يحدث في مصر؟ دي برضك حاجة عظيمة جدا. ثم الكنيسة كان قدامها مسجد، والمسجد أيضا أصيب وأضير، أصيب وأضير. الأمر الثاني العربية المشتبهة للنصراني. الأمر بعد كده فيه هناك أمور عجيبة أنا مش هتكلم فيها دلوقتي، أمور عجيبة جدا. ولكن يقينا اللي عمل هذه المسألة واحد من اثنين، إما إسرائيل ومن وراءها النصارى أنفسهم. يبقى المسألة مقبلون على مرحلة لا أقول قلقة، ولكن مرحلة حاسمة. المرحلة الحاسمة دي تستدعي مجموعة من الإجراءات. الإجراء الأول إن لابد إن القلوب تبقى نظيفة. يعني عشرات السنين وحالنا كحال ملوك الطوائف، حال الدعوة في مصر زي حال الأندلس بالضبط، ضعف الأندلس بسبب ملوك الطوائف. أيضا دعاة الطوائف هم أخطر على الإسلام من ملوك الطوائف، الذي ليست عنده قابلية أن يلين وأن يترك علياء عرشه لكي ينزل إلى جملة إخوانه، ده ما ينفعش. ما عادش فيه هناك وقت بقى لتضييع الأوقات الكثيرة. الإجراء نظافة القلب والعقل. اثنين اجتماع الجهود. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى كل قول، وأن يصلح لنا كل قول، وأن يجعل بلادنا خيرا وبركة، وأن يصرف عنا جميعا أيادي السوء والمكر والخداع، وأن يبارك لنا فيما نملك، وأن يبارك لنا في إخواننا. وسبحانه وتعالى ولي ذلك الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، يعني هذا المجلس سيكون مجلسا عاما بعد هذا الانقطاع الذي نيف على شهرين. وأريد أن أذكر ببعض الكليات التي ستنفعنا كثيرا في السير إلى الله سبحانه. فالكلية الأولى أن الإنسان لابد أن يقف على الحق، فالحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الحق بما هو عليه من حق. وإذا أردت أن تعرف أهل الحق فينبغي أن تعرف الحق، فمعرفتك بالحق تعايرك أو تعاير الرجال بالنسبة إليك. فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل إنسان يستطيع أن يقول ما يشاء، ولكن الحقائق هي التي تبرز الصادق من المدعي. وأعظم صفة في الحق أنه من عند الله، قال الله وقل الحق من ربكم. فمن هنا كما يعرفها ويعرفها علماء اللغة بأنها للابتداء، فالحق ابتدأ من الله وفي آخر الزمان سيعود إلى الله. الحق ابتدأ من الله وفي آخر الزمان سيعود إلى الله، عندما يرفع القرآن من على الأرض، وعندما يسلط الله عز وجل ذي السويقتين ليهدم الكعبة حجرا حجرا، وينمحي الإيمان من على وجه الأرض، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله تعالى العافية. إذن الحق، فينبغي للمرء كما قال العلامة المعلمي عليه رحمة الله أن ينشغل بمعرفة الحق. فلابد أن تنشغل بمعرفة الحق، لا أن تنشغل بغيره، فإن المشاغل كثيرة، وإن الهموم متعددة. وإذا كانت عندك همة في يوم ربما تنفسخ في آخر، وإذا اجتمع قلبك في حال ربما يتفرق في حال أخرى، فيجب عليك أن تحرص على الحق. هذه الكلية الأولى. الكلية الثانية أنه لا بد أن تعمل بهذا الحق، فالحق لا يتجذر في قلبك ولا يتمكن من فؤادك إلا إذا عملت به. وصور العمل عدة وجوه. الوجه الأول أن تمارسه، أن تمارسه أي أن تطبقه. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وحقيق على كل عارف بالحق أن يكون من أعظم الناس عملا به، لا أن يكون من أشد الناس ابتعادا عنه. إذا لابد أن تمارسه، أن تطبقه. الأمر الثاني لابد أن تظهره. إذا الحق أن تطبقه، اثنين أن تظهره. أن تظهره إما بالدعوة وإما بالنصرة. تظهر الحق إما بالدعوة وإما بالنصرة. أن تدعو غيرك إلى ذلك الحق الذي شرفت به وأنعم الله تعالى به عليك، وبه صرت من جملة العابدين لمولاك. فكم من الناس قد ابتعد عن طريق الصراط وتنكب طريق الحق وصار من إخوان إبليس. فإذا ما شاء الله تعالى عليك بالهداية وتنسمت رحيقها وتذوقت طيبها وتجرعت شرابها، فينبغي عليك ألا تبخل بذلك الخير على أحد من المسلمين. إذن أنت مسؤول عن ذلك الدين معرفة وعملا وبلاغا. الوجه الثاني أن نصر، أن تنصر الحق. وليس معنى ذلك أن تكون غويا متبعا لهواك وأن تنصر من أحببت وفق ما أحببت، ولكن أنت تعاير أمورك كلها بالحق الذي من الله تعالى به عليك. ثم هناك جملة من الأخلاق لابد أن تكون متلبسا بها، وهذه الكلية الثالثة. الأخلاق، الأدب. الأخلاق والأدب، هذه مسألة لو أن الإنسان غافلها أو تحاشاها أو كان في واد وهي في آخر لكان من أتعس الناس وأشقاه. لأنك كلما علمت الحق وفهمته كلما بدت أخلاق الإسلام عليك، كلما بدت أخلاق الإسلام عليك. المسلمون في كثير من البلاد لم يرفعوا سيفا ولم يفوقوا رمحا ولم يسددوا سهما، وإنما رفعوا دينا هم حملوه وهديا هم تلمسوه وطبقوه. فعندما أبصرهم الناس وجدوا خيرا يمشي وهديا يتكلم وخلقا يترسم الأرض فتأثروا بهم ودخلوا في دين الله عز وجل. أما أن تصير الأخلاق كما مهملا في حياة الناس، لا سيما في حياة الملتزمين الذين هم ريحانة الأرض وزينة الأرض وخير الأرض، هذا ظني أن الملتزمين مع ما هم عليه من تشرذم وتفرق واختلاف وتدابر إلا أنهم من أفضل الناس. لا أقول ذلك عصبية، وإنما أقول ذلك إيمانا. ربما أختلف مع بعض الإخوة وربما أنتقدهم في بعض الأشياء، لكن هم عندي يملؤون عيني وهم عندي مقربون عن سائر الناس غيرهم. حسبهم أنهم يجتهدون في حمل الدين ويجتهدون في السير إلى الله عز وجل ويجتهدون مخلصين تارة، وأحيانا ينفسخ الإخلاص منهم تارة أخرى، يجتهدون إلى الله. فهؤلاء القوم ينبغي أن يتلبسوا بالأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة التي تلين لهم الطباع وتربط على قلوب الأتباع، لكن أن ينفسخ الناس عن الأخلاق الفاضلة هذا لا يمكن. إذن معرفة الحق، الأمر الثاني العمل بذلك الحق، الأمر الثالث لابد من الأخلاق. قلت لكم من قبل أني قرأت أكثر من 92 خلق إسلامي، وقرأت كثيرا من الذين كتبوا في مسائل الأخلاق، فوجدت أن الأخلاق في 3 أخلاق، من حازها فقد حاز الخير كله في هذا الباب: الصدق، 2 الرفق، 3 الصبر. دي الأخلاق الثلاثة الفاضلة التي تندرج تحتها عشرات الأخلاق. فيمكن لخلق أن يندرج تحت خلق كلي أو تحت خلقين كليين: الصبر والصدق والرفق. هذه بعض الكليات، وهناك كليات ولكنها متعلقة بالمنهج. هذه كلية متعلقة بالتصور والعمل، بالتصور والعمل. هذه الكليات لو أنك نظرت إليها ورأيتها رؤية العلم والبصر والفؤاد والنظر، يمكن لك أن تحدد أي تصرف هو كائن في الواقع الذي أنت تعيشه بهذه الكليات. بهذه الكليات هل يمكن لمسلم أن يكذب؟ لا. إذن الكذب عندنا لا يجوز، وفي دائرة العمل الكذب هذا كبار، مش كبير، تكبار. طيب هل يجوز الوقيعة بين الناس؟ هذا لا يجوز وهذا كبار. هل يجوز أن تنخرم العلاقة بينك وبين غيرك؟ أيضا هذا أمر يحتاج إلى تفصيل، يمكن أو لا يمكن، هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، إلى أن نصل في جملة النقاط إلى علاقة المسلم بغير المسلم. نقعد نتنزل كده في النقاط، ننزل إلى أن نصل بعلاقة المسلم بغير المسلم. يا ترى هل الإسلام حدد هذه العلاقة وقننها وضبطها، أم جعلها نهبا لتصرفات الناس؟ مسألة مهمة. إذا نظرت في تاريخ الإسلام منذ بزوغ الدعوة إلى عهد قريب، لوجدت أن المسلمين يسيرون وفق منظومة واضحة المعالم فيما يتعلق بالعلاقة مع الغير. لكن هناك سمات كلية عامة، ملامح عامة. الملمح الأول، كلما قوي المسلمون كلما التزم الآخرون بضوابط العلاقة. إذن هناك علاقة موجودة، والعلاقة ديت لها ضوابط. عندما يقوى المسلمون ويكون لهم بأس وقوة وطولة ودولة، يلتزم الطرف الآخر بضوابط هذه العلاقة. وعندما ينتكس المسلمون يبدأ الطرف الآخر بماذا؟ بخرق هذه الضوابط. هذه الضوابط يمكن أن تطالعوها، لا أقول مراجع كثيرة، ولكن أحيلكم على موضع واحد فحسب، وكتاب أحكام الذمة للإمام القيم ابن القيم. هذا الكتاب يمكن أن تطالعوه لتروا الإسلام جعل هناك سلوكيات وضوابط العلاقة بين المسلم وغير المسلم، أم إن المسألة هكذا. لكن مما لا شك فيه أن هناك أيضا كليات بتحكم هذه العلاقة. أول كلية من هذه الكليات الولاء والبراء.
كلية مهمة جدا، الولاء والبراء. اثنين، ان تكون كلمة الله هي العليا، ده الضابط الثاني او الكلية الثانية. الكلية الثالثة الاحسان، الاحسان للحب ولا النصر، الاحسان. اذا عندنا الولاء والبراء كلية ثانية في ضوابط العلاقات بيننا وبين غير المسلمين. كلية ثانية ماذا؟ ها؟ ان يكون الدين لله. الثالث الاحسان، الاحسان. وبناء على هذه الكليات الضابطة للعلاقة بيننا وبين غير المسلمين بنتحرك. افترضنا ان انا طبيب وفي الطوارئ حتى وصاف فيها ناس نصارى، ده هو ليه مكسر؟ ماذا اصنع كمسلم؟ انا مطلق لحيتي ما شاء الله ولابس البلط الابيض وانا في الطوارئ ودخل علي اسيس مكسر مداه، ماذا اصنع؟ انا ابادر لمعالجته، ابادر لمعالجته لاني رجل دين وامرني ربي سبحانه وتعالى ان احسن اليه، يبقى انا احسن اليه. من جمله الاحسان ان اذهب ما به. اذا انا اتحرك وفق مجموعه من الضوابط، الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين ايا كان شكلهم وحاله، قريب بعيد ده امر واضح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا مين؟ اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم. بدأ بالاب لانه اصلك، لانه اصلك، وثنى بالولد لانه منك. اذا اقرب اثنين اليك ابوك وابنك. طب لو اثنين دول ليسوا على ملتك، خلاص انتهى الموضوع. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض. وعندما تنظر في كثير من النكبات التي حاقت بالمسلمين تجد ان وراءها أناسي لم يكونوا على منهج الدين. مصيبة وكارثة وقعت بغداد بسبب ذلك، وضاعت الأندلس بسبب ذلك، والجمهوريات الإسلامية الموجودة في آسيا الصغرى ضاعت بسبب ذلك، وإمبراطورية المغول في بلاد الهند والسند ضاعت بسبب ذلك. إذن هذه قضية معلومة. بعد هذه المقدمة التي صدرت بها حديثي أدخل إلى الموضوع اليسير القليل البسيط، وهو فتحت مصر في السنة 20 في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفتحها عمرو بن العاص جزاه الله خيرا وعن أهل مصر خير الجزاء. ودخل الناس الإسلام، فكان الإسلام بالنسبة لأهل مصر نجاة من ذلك الأتون الذي كانوا يعيشون فيه. مداخلة لأشرح كلمة الأتون ثم أعود. الأتون معناه بالبلدي زي الفنطاز المولع. في الفنطاز المولع كانت مصر قبل دخول الإسلام زي الفنطاز المولع، زي الصفيحة المولعة. طيب من الذي أوقدها؟ أوقدها الرومان النصارى. يا إله، إذن أهل مصر نصارى والرومان نصارى، يجعلون ذلك مع بني جلدتهم وأبناء دينهم. هذه قصة طويلة عريضة، لكن الذي حدث أن النصرانية الملكية الرومانية أرادت أن تفرض مبادئها على الناس فرضا. الناس لا يخضعون إلا للدين، دائما لا يخضع الإنسان إلا للدين، لأن الدين أقوى منه. وجرت العادة أن الإنسان لا ينكسر إلا للأقوى. طيب لو أن إنسان وضع بعض القوانين واللوائح والدساتير فيها خروم وبها شقوق وكثير من المطبات التي منها يحلون حراما ويحرمون حلالا غير ذلك. فلا يخضع الناس لهذه الدساتير ولا لهذه القوانين لأنها ضعيفة وهشة، مختلفة، متدابرة، متباينة. والبشرية من أجل أن تضبط حركة البشر في المجتمعات كان لابد من قوانين، ما ينفعش الناس تعيش كده غير قانون. فاجتهد الإنسان في وضع قوانين، ويقال أول من سن القوانين حمورابي في بلاد العراق. كل القوانين البشرية التي وضعها الإنسان لم تصلح لحياته. القوانين بتاعت العشر سنين دول بعد عشر سنين تتغير بقوانين تانية جديدة. يبقى على مدار التاريخ جربت البشرية قوانين كتيرة جدا، إلى أن وصلت البشرية إلى قناعة مفادها إن أي قانون أرضي لن يكون محترما لأنه مختلف متدابر. أجمل ربنا عز وجل القضية في كليمات صغيرة، قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كل القوانين واللوائح بتسير كلها مختلفة، كلها مختلفة. القانون الأوحد الذي لا اضطراب فيه ولا اختلاف، الذي يخضع الناس إليه وهم مستسلمون راضون، هو قانون الله الوحيد. وربط ربنا عز وجل بين الإيمان وبين قبول شرعه ودينه وحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما أتى الصحابة إلى مصر وكان الناس في ضيق وكرب، محاكم وذبح وتعذيب واضطهاد ويكفي أن نعلم بأن بقايا الدين الحق من أهل مصر هرعوا إلى المغارات والجبال. أريوت ومن معه، فأريوت كان قسيسا قديسا كما يسمونه، ولكن كان يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، كان هذا اعتقاده كاعتقاد النجاشي وكاعتقاد المسلمين. هذا الاعتقاد مخالف للدين الملك، دين الملك. اضطهد أهل مصر اضطهادا شديدا، وعذبوا عذابا شديدا، وقتلوا تقتيلا ذريعا لينزلوا إلى دين الملك النصرانية الملكانية. ايه اللي حصل لما دخل المسلمون؟ امن المسلمون الناس على ارواحهم واموالهم وبيوتهم ودورهم واحوالهم، وجعل المسلمون من دين الله عز وجل رحمة سابغة يعيش الناس في ظله. وهكذا كان حال النصارى في مصر، عملهم المسلمون كأحسن ما تكون المعاملة، فدخلوا في دين الله، دخلوا في دين الله تعالى. ولم تمض سنوات قلائل حتى صارت بلادنا صارت قلعة الإسلام، وخرجت جيوش الإسلام من مصر لتفتح جنوب أوروبا، صقلية ورودس و تكريت، كل هذه الأماكن الجيوش التي خرجت من مصر بالتحديد ثم من بلاد الشام فتحت هذه البلاد. معظم الجيش المشكل لغزو شمال إفريقيا معظمه كمن أهل مصر. سبحان الله، إذن أهل مصر أقبلوا على دين الله عز وجل ونفضوا غبار الذل الذي ضربه عليهم الرومان، ولأول مرة يتنسم أهل هذه الديار عبق الخير والكرامة والعز تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي حقائق موجودة، حقائق موجودة، وحسن إسلامهم. طيب، تكلمت من قبل أن مسألة القبط لا تعني النصارى، ولكن القبط هو شعب يعيش في بلد ولا أريد أن أكرر كلامي مرة ثانية. من الخطأ الكبير أن تقول القبط والنصراني. لا، لم يعد هناك أقباط اليوم، مش أقباط، لأن مصر تلقت عبر التاريخ دفعات كبيرة، وهجر منها ناس كثر، وحصل تزاوجات واختلاطات بشرية. أنا قرأت كتاب الجغرافيا بيقول إن نهر النيل المجرى الأساسي كان بينه وبين المجرى موجود دلوقتي 100 إلى 200 كيلو. يعني مجرى النيل موجود دلوقتي ده ما كانش هو مجرى النيل. مجرى النيل كان في الجانب الغربي، في الصحراء الغربية، بينه وبين المجرى الحقيقي من 100 إلى 200 كيلو. ويقدر علماء الجيولوجيا أن هذا كان منذ عشرات الآلاف من السنين. ولذلك رأس الدلتا فضلت أو مكثت متغيرة من مكان لآخر عبر السنين. طيب أين كان الشعب في ذلك الوقت؟ ما كانش حد موجود. الأرض لله، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الشعب الوحيد من شعوب المشرق القريب إلينا، أقول القريب إلينا، الذي يحتفظ باسمه من؟ الفرس. الفرس، لأن كلمة إيراني في اللغة الفارسية تعني فارسي، وإيران في اللغة الفارسية معنى تعني فرس. لكن كل الشعوب تقريبا حصل تزوجات، ده طلع ودي دخل، الفينيقيين مع الأشوريين مع البابليين مع الرومان مع البطالمة مع البربر مع الحبش، ها، مع كذا، مع العرب، مع كذا. هذا أمر عجيب. فعلشان نجيب مسطرة وكتر ونبدأ نميز بقى، تعالي الحتة ديت دول القبط، وهنا بقى دول مش قبط، تجيبها ازاي دي؟ هجيبها ازاي؟ فتصنيف الناس إلى قبط وغير قبط في إدارة الدين هذا كلام فاسد، وهذا الكلام غير علمي. ولكن هناك مصر موجودة حقيقة موجودة، وهناك شعب كائن فيها. كلمة القبط هذه ينبغي أن تلغى تماما، مش حاجة اسمها قبط. لكن هناك في مصر وهناك أرض يعيش عليها الناس، دي حقائق موجودة. بتكلم كلام علمي، لا أتكلم كلام بتخرص ولا بالظن، كلام علمي. طيب، حدث أن الخلافة الإسلامية عندما سقطت في بغداد، إيه اللي حدث؟ انتقلت الخلافة إلى أي مكان في العالم، عندنا الشام وعندنا الحجاز وعندنا اليمن. لم تنتقل الخلافة الإسلامية إلا إلى مصر. مكثت الخلافة الإسلامية في مصر عدة قرون، عدة قرون، إلى أن سقطت على يد العثمانيين. فانتقلت الخلافة من القاهرة إلى مين؟ إلى اسطنبول. دي أتكلم عن حقائق في التاريخ ينبغي ألا تجهل. هل فرض المسلمون على غير المسلمين شروطا إذا لم يوفوها قتلوهم مثلا؟ أبدا. فربنا سبحانه وتعالى جعل لهم اختيارا، إما أن تسلموا وإما أن تدفعوا الجزية، فوافقوا بالجزية. فصار نصارى مصر بمقتضى ذلك صاروا داخلين من جملة أهل الذمة. دلوقتي يقول لك المواطنة كامل فاضل، مش اسمها مواطنة. ولا ينبغي للحقائق أن تتغير، ولكن الحقائق موجودة. وكلمة الذمة من أفضل الكلمات لأنها تعني العهد، اثنين الحلف، ثلاثة الجوار. الجوار، فلما نقول الناس دول في ذمتنا يعني يا أخوانا، يعني الناس دول نحميهم ونكرمهم ونحسن إليهم. سبحان الله، هذه الكلمة أصبحوا لا يرضون به. والمنافقون الجدد من العلمانيين والذين يتبوؤون أماكن الصحافة والإعلام ينفخون في النار، يريدون البلاد أن تحترق. طيب، يبقى إذن علمنا كيف دخل الإسلام علاقة المسلمين بغيرهم، ولم يحدث مطلقا أن أصاب النصارى في مصر لا مذابح ولا إلى غير ذلك، وإنما عاشوا عيشة كريمة. هناك بعض الآثار أن عمر رضي الله تعالى عنه أجاز أن يعطى لبعض الفقراء من الذميين من بيت مال المسلمين. الله يعني الفقير النصراني ده لو ما قدرش أن هو يعيش نديله من بيت مال المسلمين. وتدل الفقهاء على ذلك بقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وقالوا الألف واللم هنا ليست العهد وإنما هي للجنس، فكل من تحقق فيه صفة الفقر في مجتمع المسلمين نعطيه. إذا لو فقير يهودي فقير نصراني نديه، سبحان الله ده قرآننا وده ديننا. إذا أنا أحسن إليهم أنا أعطيهم أنا أرحمهم، وفي الوقت نفسه أنا لا أحبهم لأنهم ليسوا على ديني. لابد المثال يبقى فيه هناك فروق حدود، لا ينبغي أن تختلط الأمور، لا ينبغي أن تختلط الأمور. إذا من مصلحتنا ومن مصلحة الإسلام أن نطبق الإسلام، ومن جملة تطبيق الإسلام أن نحسن إلى أهل الذمة، وأقول لأهل الذمة، وإن رفضها المنافقون والعلمانيون فهم أهل الذمة نحسن إليه. أقول على مدار التاريخ حادثة عجيبة جدا ذكرها الجبرتي في عجائب الآثار، أن الحملة الفرنسية لما دخلت مصر إيه اللي حصل؟ المعلم يعقوب الجواهرجي عمل ميليشيات من النصارى وكانوا في خدمة الجيش الفرنسي. طيب لما الجيش الفرنسي رحل إلى دياره بعد 3 سنين تقريبا إيه اللي حصل؟ هل انقض المسلمون في مصر على النصارى تذبيحا وتقتيلا؟ ما صنعوا ذلك ليه إخواني؟ لأن الإسلام من جملة ضابط الكلية الأخلاق. فلجدة صلاح الدين الأيوبي لما فتح القدس ماذا صنع بالنصارى في القدس؟ النصارى ذبحوا أكثر من 100,000 مسلم وجرت دماء المسلمين أنهارا في القدس. لما فتحت ماذا صنع صلاح الدين؟ ما صنعهم شيئا. لم يقتل إلا أميرا نصرانيا وحيدا هو أبياط، وهذا الرجل كان أمير حصن الكرك، وساب قتل صلاح الدين له أنه اعتدى على حجاج المسلمين واستهزأ بالله عز وجل، فأقسم بالله إن أمكنه الله منه أن يقتله بيده، فلما أمكن منه قتله بيده. القائد العام للجيوش النصرانية في القدس ريتشارد قلب الأسد ما قتلوش. لم يأمر بقتل القديسين ولا القساوسة ولا إلى غير ذلك. الإسلام قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة ماذا صنع؟ طردوه من بلده وعذبوه وقتلوا الصحابة وقاتلوه، واجتمعت إرادتهم في اجتثاث خضراء المسلمين لولا أن الله تعالى حجزهم عن المسلمين. فلما أمكن الله تعالى المسلمين من رقابهم ماذا صنع صلى الله عليه وسلم بأهل قريش لما فتح مكة 8 سنين؟ لم يقتلهم ولم يستبح بلادهم، بل إن سعد بن معاذ قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة. النهاردة بقى نستبح بقى النساء والأولاد. النساء صلى ماذا صنع؟ قال اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة. وعزل سعد وعزله عن قيادة بعض الأنصار، ده دلنا ونحن على هذا الضرب سائرون. نأتي إلى هذه القصة المفتعلة التي حدثت مؤخرا. هناك ما يسمى بصناعة الأحداث، وأنا أتعلمكم المسألة دي منذ كم سنة في مسألة حزب الله والحرب بتاعت لبنان. عشان أمهد، في الأربعينات كان اليهود في فلسطين نسبة كبيرة جدا، ولكن لم يكن معهم سلاح ولا تنظيم عسكري قوي، وكانت قيادة الجيش البريطاني ومقر المندوب السامي في حتة اسمها فندق الملك داود. فندق الملك داود، ماذا أي اللي حصل؟ قام اليهود في عصابات في سفاي تشرين اليومي وأرجون بنفس هذا الفندق، قتل عشرات من اليهود. إلى من اللي أسفه؟ اليهود. وقتل عشرات من اليهود. تم اتهام المسلمين الفلسطينيين أنهم الذين دمروا هذا الفندق، وأذنت السلطات البريطانية لليهود باستعمال السلاح وإمدادهم بالسلاح للدفاع عن النفس. وده كان أول مرة تقام ميليشيات مسلحة يهودية في فلسطين، وتطور الأمر سريعا بعد ذلك. لكن مين اللي دمر؟ مين؟ اليهود. وقتلوا عشرات اليهود لأن لهم مصلحة في ذلك، لهم مصلحة في ذلك. وكلام ده أحفظه لكم ودرسه لكم، وجبت لكم مثال آخر اللي هو كمال أتاتورك وصنعته كيف صنعوه. قلت لكم من الحاجة اسمها صناعة الأحداث وصناعة الزعماء، إزاي نصنع زعيم، نلمعه إزاي. وفي هذه الأيام صناعة الدعاة والمشايخ بصناعة بالوقت، واحد ليس له ذكر وفجأة يبقى الشيخ والناس تحتشد تحت رجليه وإيديه وبتاع مش عارف ايه. ده من ده، من أين سقط ومن أين أتى وأين تعلم وماذا تعلم؟ أمر عجيب جدا. الصناعة دي موجودة، صناعة المشايخ لكي تزاح المشايخ، وصناعة الأحداث لتغير الأحوال، وصناعة الزعمات عشان تحل مكان زعمات تانية، زي ما حدث في بغداد. ودي قصة كبيرة جدا جدا جدا، قصة الحدوثة فيها تكبر. لكن يبقى سؤال واحد، وهو من الذي يصنع؟ مين بيعمل أي حاجة؟ الجواب، اللي بيعملها حاجة واحدة بس، اللي بيعمل هو المستفيد. ده الجواب، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصنع شيئا لا يستفيد منه. إذا أي حدث موجود سواء إقليمي أو محلي أو عالمي، أول ما يحصل ابدأ شوف مين الناس اللي تستفيد من ورائه، يبقى هم اللي عملوا المسألة دي قولا واحدا من غير تفكير. ما تقولش ربما ولكنه، لا، أنت بتعملش مع أهل العلم وبتحسس، فدي سنن كونية على طول. اجري، المستفيد هو اللي عمل قولا واحدا. الحرب العالمية الأولى من اللي عملها؟ اليهود. ليه؟ لأنهم هم المستفيدون بذلك. ودكات الشرارة في البوسنة والهرسك، الدق بتاع بروسيا يقتل، ثم الحرب العالمية الأولى، المستفيد الوحيد هم اليهود، هم اللي أشعلوها، وكذلك الحرب العالمية الثانية. والكلام ده علمي، ويمكن أن ترجعوا إلى أحجار رخن الشطرنج الأولى من غيكاش، ترى وتقرأ العجب العجاب. يبقى الذي يصنع الحدث هو المستفيد منه، هو المستفيد منه. طيب يا ترى من المستفيد بضعضعة الأمن في مصر؟ من المستفيد بضعضعة الأمن في مصر؟ الحمد لله احنا عايشين في مصر، عيالنا في المدارس وبننام في بيوتنا، حركة الشوارع أمن، حتى لو فيه هناك بعض التجاوزات وبعض الشدة في بعض الأحوال، لكن حقيقة هناك أمن. ما عرفناش أن الإخوة، أن حد مثلا ولاده خطف، ولا عرفنا أن الشباك اتفسخ ونزل عليك عصابات ملثمة بالرشاشات زي شيكاغو. هناك في أمريكا بيبيعوا السلاح. أنا شفت مرة برنامج الدكاكين بيع السلاح في أمريكا، عمل بالضبط زي مستودعات الذخيرة بتاعت الجيش. ايه ده؟ بنادق آلي ورشاشات ثقيلة، رشاش ثقيل بيضرب 5000 طلقة في اللحظة وبيتباع. ومرخص بعاد. طب يا ترى لما اجيب هنا الشيخ ثقيل ده واحطه معايا في العربيه ليه ده بقى مثلا؟ ده في امريكا امر عاد، لان مجتمع قلق، مجتمع مضطرب هناك في امريكا، وكما يزعمون قمه الحريه وما الى ذلك. بعد الساعه كذا بالليل لا يمكن لحد ماشي. اللي ماشي ده بقى حاجه من اثنين، اما مسلح واما متبعه. احنا عندنا هنا ما شاء الله حتى البنات، فضل حتى البنات من قبل لغايه قبل الفجر بساعه البنت ماشيه في الشارع. ام سبحان الله، ده امر والله موجود. يبقى اذا بلدنا بالفعل بتنعم بامن ليس بعده امن حقيقه، معقول مع اي مخالفات موجود. حتى اللي بيروح هنا ولا هناك ليله ولا ليلتين وبيطلع، لكن في اماكن اللي بيروح ما بيرجعش، اللي بيروح ما بيرجعش. حقيقة أقولها حقيقة، أفضل مكان تمارس فيه الدعوة في بلدنا حقيقة، وحقيقة أعظم مكان يمكن أن تجد فيه أمنا في بلدنا، وحقيقة أفضل شباب وأفضل رجال يمكن أن تجدهم في بلدنا. وأقول لكم حقيقة، هناك مخططات إجرامية لتمزيق المنطقة والقضاء على مقوماتها. البلد الوحيدة اللي واقفة هي بلدنا حقيقة يعني. طب كيف يمكن ضعضعة هذه البلد وتمزيق هذه البلد؟ دي المسألة. طب من المستفيد من ضعضعة البلد؟ حلال لا يهمنا من يحكم البلد حقيقة، ولكن يهمنا حاجتين. نمرة واحد الشريعة، اثنين نفع الأمة. ده اللي يهمنا مش الكتاب، الواقع ده اللي يهمنا. الشريعة أن ينعم الناس بالإسلام، اثنين أن ينعم الناس بالخير والبركة. ده اللي يهمنا في الأمر، ده اللي يهمنا. ما لم يأتي الحاكم بكفر بواح لنا في الله برهان، ودي قصة تانية بعيدة خالص خالص خالص. إذا من المستفيد بما يحدث في مصر؟ ايه اللي حصل؟ دي برضك حاجة عظيمة جدا. طب ما الكنيسة كان قدامها مسجد، والمسجد ايضا اصيب واضير، اصيب واضير. الامر الثاني العربية المشتبهة لنصران. الامر بعد كده فيه هناك امور عجيبة انا مش هتكلم فيها دلوقتي، أمور عجيبة جدا لأن الكلام فيها هيكون سابق يعني إيه سابق لأوانه. ولكن يقينا اللي عمل هذه المسألة واحد من اثنين، إما إسرائيل ومن وراءها، وإما النصارى أنفسهم. دول مستفيدين من ضعضعة الأمور في البلد. هل يمكن لنا، لأن ذات الحملة شديدة جدا السلفيين والسنيين وما إلى ذلك، هل يمكن لنا أن نقوم مثل ذلك؟ لا. تحس بتوع القاعدة اللي في كل حاجة يقولهم ونحن قد قمنا بذلك العمل، لأول مرة بتوع تنظيم القاعدة يقولك إحنا عملناش حاجة، مع الرغم دي حاجة بطولية بالنسبة لهم، قالك لا إحنا عملناش. وعلى الموقع بتاعهم قالوا إحنا عملناش، ونفوا أن يكون لهم صلة بهذا الموضوع إلى هذه اللحظة. الناس اللي هم حطموا برج التجار زي ما هم بيقولوا وعملوا سوهم نفوا ان تكون لهم صله بهذا الموضوع. طب يا ترى هل السلفيون في مصر لهم فائده من ذلك الامر؟ ليس لهم فائده ابدا. امال من المستفيد؟ اما اسرائيل، ولكم ان تعلموا ان رئيس المخابرات الاسرائيليه المقال اعترف وقال إن احنا ساعدنا في زعزعة الأمن في مصر، وكان لنا جواسيس في كل مكان جمعوا كل حاجة عن البلد. بعضهم بيقول احنا عاوزين نضرب السد العالي عشان نغرق مصر، إنهم يكرهون بلادنا. إذا اللي عمل الكلام ده هو اللي بيكره بلادنا وليس إلا إسرائيل. طب مين الثاني؟ أقول الذين يزعمون أنهم الأقباط هم الذين صنعوا ذلك. ليه؟ من أجل حزمة الأهداف. في حزمة أهداف، أولا فقدوا كثيرا من التأييد المحلي والإقليمي في الفترة الأخيرة. أحداث كاميليا شحاتة وفاء قسطنطين وغيره وغيره وغيره. وإلى هذه اللحظة إحنا ما نعرفش البنات دول راحوا فين، ما نعرفش. وأحرجت الكنيسة إحراج بالغ، فلابد إن هم بقى يعملوا حاجة توقف المسألة دي. تصور التصور الثاني إحراج النظام، النظام يتحرج. التصور الثالث ضرب الاتجاه الإسلامي في مصر، لأن الاتجاه الإسلامي ده هو اللي واقف في الظهر هنا هو. يعني لو إني تم القضاء على الناس الملتزمين دول، مصر دي هتضيع في لحظة. أمن مصر موكول في الناس الملتزمين دول، إذا فقد الملتزمون في مصر ضاعت مصر في لحظة واحدة. الطائفة الواحدة اللي في مصر اللي تستطيع أن تدافع عن البلاد بدون مقابل هم الملتزمون. إحنا نقدر ندافع عن البلد غيرنا بالفلوس، لكن لو قيل بأن قوات غازية تحتل مصر نعمل إيه؟ هندور الجاري وندافع. طب غيرنا يسلم، سلم النمر. وأضرب لكم مثال، في 73 حصلت حادثة الثغرة، دخلت الدبابات اليهودية إلى السويس، ودخل معها القوات الخاصة الإسرائيلية، قيادة الجيش في السويس والمحافظ ومدير الأمن رفعوا الرايات البيض استسلام. الناس الوحاد اللي وقفوا اليهود ودمروا دباباتهم هم مين؟ الشباب الملتزم. هو احنا الشيخ حافظ السلامة جامع الشباب ده هو وقفهم ودمروا الدبابات، وتم دحر اليهود وخرجوا خاسرين. العنصر الوحيد القادر على حماية مصر والمحافظة على أمنها لو يعلمون هم الشباب الملتزم، فكيف نقوم بذلك؟ وكيف نشجع ذلك؟ وكيف نساعد على ذلك؟ هذا كلام فظيع لا يقوله إلا مجنون أو إنسان لا يكاد يبين. دي حقيقة أيضا موجودة. طيب، لصالح من؟ قلت إما إسرائيل وإما هؤلاء القوم. طيب لماذا يريدون القضاء علينا؟ من أجل تفتيت البلاد. منذ عشرات السنين في هناك مخطط موجود في الأدراج، المخطط ده هو تقسيم مصر إلى مناطق، ناس المسلمين لهم حتة، الناس النصارى لهم حتة، الناس النوبيين لهم حتة. طيب من الذي يستطيع أن يقضي على المخطط ده؟ أيضا الشباب الملتزم. ومن هنا لابد من القضاء على ذلك الشباب. طب يقضي ازاي عليهم؟ يعمل المسألة دي ويساهم فاهمين. تأول حاجة يقول لك تلاقوا وجه واحد أفغاني أو باكستاني عشان يرموه على مين؟ على تنظيم القاعدة هناك في أفغانستان، هناك بعيد حتة بعيدة خالص. المسألة دي ما طلعتش نص وش، وجابوا جماعة الرسامين بقى رسموا النص الثاني عشان يتلم الشارع المغربي، المسألة مش نافعة. تلاقوا السكودة صاحبها كذا، وتلاقوا صاحبها كذا، وتلاقوا فيه بقى الناس اللي بيصورهم بالكاميرات، في واحد دخل واحد طلع، قصص انتوا عارفينها بتاعت الحياة دي كلها. المسألة فيها لعب لغاية لما قالوا ان يكون لك ايدي خارجية هي التي فعلت ذلك. دلوقتي التصريحات الرسمية بتقول ان يكون لك ايدي خارجية وراء هذه الاحداث. لكن يمكن ان اؤكد ان اهل السنة في ديار مصر ليس لهم صلة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. والذي صنعه المستفيد تقول طب ينفع الناس نصارى يعملوا الكلام ده في النصارى؟ افتكر كده في الاربعينات والدم اليهودي اغلى عندهم من اي دم على وجه الارض. يعني كان في هناك بقايا رفات جندي اسرائيلي اخدوه مقابل 1000 اسير، رفات يعني حتة عظم بكيشات عظم كده يتلموا في كف، في مقابل ده افرجهم عن 1000 اسير. ومع ذلك كان حادثة فندق الملك داود كما قلت لكم منذ قليل. يبقى المسألة مقبلون على مرحلة لا أقول قلقة، ولكن مرحلة حاسمة. المرحلة الحاسمة دي تستدعي مجموعة من الإجراءات. الإجراء الأول ان لابد ان القلوب تبقى نظيفة، ولابد للجهود ان تتوجه وجهة صحيحة. كفاية يعني عشرات السنين وحالنا كحال ملوك الطوائف، يعني حال الدعوة في مصر زي حال الأندلس بالضبط. كل أمير يشم نفسه حبتين يلم حواليه شوية أتباع يبقى جلالة السلطان المعظم وهو الملك بتاعه قد كده، ويبقى له برضك وزراء ومسؤولين ورعية وجيش وميزانية. فسكين ضاعت الأندلس بسبب ملوك الطوائف. أيضا دعاة الطوائف هم أخطر على الإسلام من ملوك الطوائف. دعاة الطوائف هم أخطر على الإسلام الذي ليست عنده قابلية أن يلين وأن يترك علياء عرشه لكي ينزل إلى جملة إخوانه. ده ما ينفعش، ما عادش فيه هناك وقت بقى لتضييع الأوقات الكثيرة. إذن الإجراء نظافة القلب والعقل. اثنين اجتماع الجهود، دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثالث إن الناس تنشغل بما ينفعها، ينشغل الناس، كل إنسان ينشغل بما ينفعه. ما تقولش يلا بنا الحكم ده وضعه ايه، انتخابات مش عارف. هذه الامور كلها لا ينبغي ان ننشغل بها، لا انتخابات ولا مجلس الشعب ولا حكم ولا غير ذلك. احنا عندنا اهداف محددة، الاهداف معرفة الحق ونفع الامة، بس معرفة الحق ونفع الامة. نصلح وننصح، لكن ننشغل بامور لن يترتب عليها خير ولن يكون من ورائها الا الشغب والإثارة والفتنة، هذا كله مما لا ينبغي أن يكون. إخوتي وأحبتي، يمكن أن يتهم الإنسان وهو بريء، يمكن يعني كنت عند الحلاق وفي هناك قناة اسمها الفراعين، والحمد لله أن اسمها الفراعين ليس لها أي اسم إلا هذا الاسم، فراعين من فرعون. وهؤلاء القوم إذه، والرجل ده يتبجح ويقول أنا ديرتي كذا، ها ديرتي كذا، وأنا أبتكلم بالبلد زي الآن على المصطب. قلت نعم، وهذا جلوس المضطر، عشان نحلق، هذا جلوس المضطر. هذا الرجل تكلم كلام عجيب، يقول الناس دول هم أخطر حاجة على البلد، السلفيين. يقول كده السلفيين أخطر ناس على السلفيين. الواحد منهم لابس جلابيه ولابد حته بنطلون قد كده اهو بيضه تظهر الجلابيه، يقول كده لابد حته بنطلون ابيض حته بيضه تظهر. خد بالك ازاي، ويتجوز كام؟ في 26 واحده. يا الهي ليه يعني؟ فمش 4 و5، ده مش يقول لك مش 4 و5، 26. يا الهي ايه ده؟ اقول يا ربي انا يعني حاجه 40 سنه وانا مغموس في الدعوه منذ اكثر من 30 سنه وعمري ما سمعت كده. حتى السويركي ما عملش كده، السويركي ده كان بيصلى ويتجوز، صلى ويتجوز، بس ربنا فتح عليه، فتح عليه في كل حاجه، في المال والجهد والصح. لكن ده حاجه فظيعه جدا، خد بالك ازاي. ولكن الناس دول انفقوا من اجل زعزعه الامن في البلد 70 مليار جنيه. 70 مليار، احنا قررنا نعمل المستشفى وقفنا، كنا بنلم عشان نجيب شجرة الاسمنت. لا احنا رئنا ده نجف، تعال يا اخواتنا انزلوا معانا في المغمطة دي وساعدونا، ما عرفش نجيب حاجة. طب يا سيدي كان لو كان بس مليون من المليارات دي كنا شمينا نفسنا عملنا. الناس بتتكلم ازاي؟ كيف يتكلم الناس بمثل هذا الكلام وفي قنوات فضائية يسمعها الملايين بأمور عبارة عن أكاذيب؟ إزاي إنسان يجاوز 29 واحدة وعلى أصمته؟ ولك على أصمته. وبعدين جات لي واحدة منتقبة، طب المنتقبة ما تلاقيش حد تعرض عليه مشكلتها إلا أنت، إلا أنت تشتكي زوجها لك أنت، كيف يكون ذلك الأمر؟ البلد خلاص ما أشكال لا مشايخ ولا ناس صالحين ولا علماء ولا أي حاجة. المرأة المسكينة دي ما تلاقيش إلا أنت تقول لك مشكلتها مع جوزها،
كيف يكون ذلك الأمر؟ أمر عجيب، أمر عجيب. أتجرع على الإسلام بات واضحا، وكأن المسلمين هم المسؤولون عن المشكلة دي. أقول إن ما حدث في الإسكندرية هذا ليس له علاقة لا بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. أنا لست مسؤول عن اتجاهات إسلامية، ولكن أقول بحسي كمسلم محب لدينه، وإن اختلفت مع غيري من جملة المسلمين، لكن أنا أقول بلسانهم أنه لا يمكن لمسلم أن يقوم بذلك. فلماذا تحملون، لماذا تحملون المغبة، ولماذا تميزونهم على المسلمين؟ إيه اللي حصل؟ عاوزين دلوقتي عاوزين يحلبوا البقرة، والبقرة وقفلهم فتح رجليها ومتهيئة أنهم يحلبوا. كيف يكون ذلك الأمر؟ هذا الكلام سيؤدي إلى مشاكل عظيمة. هذا الفرعون الذي خرج في الفراعين قال إن النصارى دول وجودهم هم صمام الأمن في البلد. يا إله، إذا الثلاثين دول هم الفتنة ودول هم صمام الأمن، هذا كلام لا يمكن. شرف مصر وعزها وكرمها وسؤددها وقوتها وعافيتها وفضلها وشرفها إنما هم في هذا الاتجاه القاهر الذي لم تتفطخ يده بدم، ولم يقض في عرض، ولم يكن له مطمع، ولم يكن له هدف. إننا لم ننازع الناس لا على كراسيهم ولا على مقاعدهم ولا على أموالهم أبدا، وإنما ننازع الناس في السبق إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى كل قول، وأن يصلح لنا كل قول، وأن يجعل بلادنا خيرا وبركة، وأن يصرف عنا جميعا أيادي السوء والمكر والخداع، وأن يبارك لنا فيما نملك، وأن يبارك لنا في إخواننا، فهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هم عجبهم يعني بقول الموجود دلوقتي أهل ذمة، الله المستعان. هذا اعتقادي، يعني هذا اعتقادي إلى أن يحدث في الأمر أمر. هو الشيخ حمد شاكر اللي برد السؤال بيقول هل ما زالوا أهل الذمة؟ الشيخ حمد شاكر عليه رحمة الله في عمدة التفسير في تفسير سورة المائدة ذكر أنهم لم يصيروا أهل الذمة، فأنهم حرفوا دينهم وعظموا الصليب وإلى غير ذلك إلى كلام قريب من ذلك. وكان الشيخ حمد شاكر مع يعني جلالته ووجهته وعلى علم رسمه فوق، لكن أظن أن هذا الكلام يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، لأن هم أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث زيهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم زيهم بالضبط. إيه اللي حصل جديد يعني؟ ما الذي حدث جديدا؟ هم والله تعالى أعلى وأعلى. المسألة دي أعظم مما تتصورون. اللي بيحصل في مصر يا إخواني له علاقة بحاجات تانية كبيرة. العالم كله بترتعد فرائصه. انتوا عارفين لما يكون فيه عملية قيصرية، الآن هناك عملية قيصرية، ولكن عملية قيصرية على أعظم ما يكون. هناك في أعالي النيل فصل جنوب السودان عن شمال السودان قسرا قسرا. هذا الأمر تم الإعداد له منذ أكثر من 50 سنة بجهاز المسألة دي وبيهدوه، وكلهم خايفين من حاجة واحدة، إن السودان تعلن الجهاد ويبدأ الشباب يتجه إلى السودان ويتم الحرب من جديد، فلا ينفصل الجنوب عن الشمال. أمريكا خلاص عينت سفير لها في جنوب السودان، وكل دول العالم بعثت مناديب عشان تشرف على ذلك الأمر إعداد يعني، فهم يخافون من ذلك الأمر. فلعل ما حدث نوع من إبعاد النظر عما يحدث في السودان، ودي مسألة برضك يعني لها مضائر، مضائر كثيرة، لها مضائر كثيرة. يعني دائما العاصم من الفتن ولله ضره
القاضي أبو بكر العربي العاصمة من القاصمة، وهو في كتابه العواصم عمل هناك قاصمة وبعد كل قاصمة إيه؟ عاصمة. ليس هناك أفضل من ائتلاف القلوب في الخروج من الفتن. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلابد للمسلمين أن يتهيأوا حتى نفسيا إنهم يتقاربوا، ولو نفسيا إنهم يتقاربوا. مسألة الجزر المتباعدة ينبغي نحن نلم المسألة شوي، نخليها جزر متقاربة شوي، وبعد تبقى جزر متقاربة من يدري ممكن تكون جزر متلاصقة، وبعدين بعد ذلك يبقى ربنا يوفقها بقى. قناة كذا عارضت القداس، الله المستعان الله المستعان. نسأل الله تعالى العافية. لا ينبغي إخواني أن نفرط في ديننا أو أن تلين قناة لمسلم لضغط أو لكرب نزل عليه، بل بالعكس. شوف يا إخواني الدجال، الدجال لما يقف على نقب المدينة يتلاقي هناك الملائكة واقفة بالسيوف المسلطة تمنعه عن المدينة، فينزل حتة اسمها سبخة برضه جنب المدينة، فيخرج إليه شاب من أهل المدينة، شاب مؤمن. وأهل المدينة في ذلك الوقت كما ترجح لدي ليس هم أهل المدينة من أهل المدينة، وإنما هم أهل الإيمان من الأرض جميعا، إنما هم أهل الإيمان من الأرض جميعا. إيه اللي حصل؟ لما يطلع المؤمن ده المسالح بتاعت الدجال، المسالح اللي هم مين؟ اللي هم الغفر والشرطة بتاعته، تلقي القبض عليه. فرحين يا جدع انت، لهم اذهب الى ذلك الذي يزعم انه رب. فواحد عاوز يقتله، فيقول بعضهم لبعض: الم ينهانا ربنا ان نقتل احدا دونه؟ ما نقتلش حد لمن ايه نرجع له. فيذهبون الى الدجال، فلما يشوف الدجال يقول له: والله ما زدت فيك الا بصيره. الدجال ده حاجه مهوله، حاجه مهوله باعظم ما خلق الله تعالى من خلق الدجال ده. الدجال ده يا إخواني موجود من قبل نوح، وما من نبي إلا أنظر قومه الدجال، أنظر نوح قومه الدجال، شو من قبل نوح ومستني. والدجال لن يخرج إلا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فتنة عظيمة جدا. ولذلك أنت في كل صلاة تقول: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ايه اللي حدث؟ امر به فقتل، حتى وقع رمية الغرض فرق نصين، وبعدين قال له قوم فقام. فلما قام بعد ان فرق قال: والله ما ازددت فيك الا بصير. هي دي، هي دي، مش تيجي فتنة صغيرة تقول هذه مهلكتي، لا، بل بالعكس تأتي الفتنة فيكون حالها كحال الشيء الذي دق على المسمار. هي في مسمار مرجو كده في الحيط، تيجي الفتنه تقوم خبط المسمار خبط، ايه اللي يحصل؟ مش يقع. امال يعمل ايه؟ يثبت. طب لو وقع يبقى المشكله فين؟ في المسمار، مسمار ضعيف، مشكله في المسمار. فلا بد ان نقوي مساميرنا وان تكون عزيزه قويه لتحمل الدقات. الله المستعان. جزاكم الله خيرا يا اخواني، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.